محاسن الشريعة للدكتور صلاح سلطان والشيخ محمد عبد المقصود.
فالناس ضمأها للهدى ولزمزم، قومي لهذا الكون ولتتكلمي يا تاج بدر فوق رأس المسلم، يا تاج فوق رأس المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. عدنا والعود أحمد، عدنا مع هذه الجولة الإيمانية مع شيخنا الحبيب القريب إلى القلوب العلامة الشيخ محمد عبد المقصود. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله كالغيث أينما وقع نفع، وأن يكتب لنا عنده سبحانه وتعالى القبول الحسن، وأن يكتب بنا التغيير للأحسن كما يحب ربنا ويرضى. حقيقة فعلا عايز أقول وحشتونا، لأن يومين قلنا نبر فيه أهلنا، رحت زرت والدتي وسعدت حقيقة بأن أنا كنت تحت رجليها كده، وانبسطت بالنظر إلى وجهها وقبل رأسها ويدها، واستدنى عنده من البر الكثير جدا مع إخوانه ومع أحبابه في الله سبحانه وتعالى. أخذنا منكم أجازة الخميس والجمعة، لكن نعود الآن إلى محاسن الشريعة. إحنا حبينا أن إحنا نلتزم ترتيب القرآن. ترتيب القرآن، العقيدة هي البناء الأول، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وخدنا عدد من الحلقات في الأسبوع الماضي، واليوم بنأخذ بهذا الترتيب الرباني وبالوالدين إحسانا. كيف محاسن الشريعة في بر الوالدين؟ سيدنا الحبيب، إحنا هذه اللحمة الشديدة مقام الوالدين بهذه المكانة السامية، أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل العطف في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، والله سبحانه وتعالى آيات كثيرة بتجعل مباشرة بعد تصحيح العقيدة وصدق الإيمان أن يرى الأثر فورا في بر الوالدين. يعني كيف نرى محاسن الشريعة في هذا العطف الرباني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في الحقيقة شريعتنا المطهرة أعطت كل ذي حق حقه. معلوم أن أكثر الناس تعبا في تنشئة الإنسان وتربيته بعد الحمل والولادة والرضاع وما إلى ذلك الوالدان، لا سيما الأم. ومن هنا جاءت الوساطة بالوالدين بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما تفضل، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
لا، الوقت ده عايزين نسمع ثاني. وقضى ربك ألا تعبدوا، قل تعالوا،
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
جميلة جدا.
وبالوالدين إحسانا. فأوكدوا الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، وهو الذي يوزع هذه الحقوق، هو حق الوالدين. هذا في الكتاب وفي السنة المطهرة أيضا. يعني في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله، قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود. قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، لأن الصلاة أوكد العبادات. الصلاة على وقتها، وفي بعض الألفاظ كما عند الحاكم وغيره الصلاة في أول وقتها، لكن هذه اللفظة مختلف في تصحيحها وتضعيفها، إلا أنهم متفقون في الجملة على أن أداء الصلاة في أول الوقت
هو أفضل
هو الأفضل، إلا في حالتين، في شدة عند شدة الحر في الصيف الإبراد بصلاة الظهر بالذات، وكذلك تأخير صلاة العشاء بشرط أن لا يشق على الناس. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن ولو استزدته لزادني
صلى الله عليه وسلم.
فالصحابة كانوا أحرص الناس على معرفة الخير والشر. ابن مسعود نفسه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نسأل الله السلامة. فبر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد أداء حق الله عز وجل، بل أسارع وأقول إن المطلوب تحصيل رضا الله عز وجل، ولن يحصل الإنسان رضا الله إلا بتحصيل رضا الوالدين. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.
السلام.
طعم رب الوالد الأب والأم، حتى لو قلنا الأب فالأم مقدمة على الأب في البر. وعلى كل حال ورد عند هذا الحديث عند الطبراني بلفظ رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما.
وأيضا كما يروى يعني في الصحيح عن سيدنا أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي رسول؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك. قال ثم أي؟ قال أبوك. والإمام الشوكاني في نيل الأوطار يروي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أبوك. ثم يقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار إن للأم ثلاثة أرباع البر، وفي أقل الروايات ثلث البر، يعني للأم ثلث البر.
ده قالوا الجمهور على كل حال. نعم. خلافا لمالك رحمه. نعم. الله.
هذا الكلام الرائع جدا. احنا عايزين لما نيجي عند التطبيق يا استاذنا الناس تستشعر حلاوة هذا البر تعبدا ورقا لله تعالى. يعني انا لا اريد من اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ان يقول لك يعني ابويا راجل مرهق، امي يعني ست مرهقة، وانا لازم ابرهم عشان الفضيحة، عشان ما يزعقوش، عشان ما يعملوش لي مشاكل، عشان يعني هذا الامر معناه ان الانسان لا يفعل الشيء تجردا لله تبارك وتعالى. نحن نريد ان نرتقي ببر الوالدين الى مرتبة العبادة لله عز وجل، لان يعني هذه الاحاديث الكثيرة والايات تجعل الانسان يعني بحق يريد ان يرضي الله، كما يعني سمعنا في حديث الامام الترمذي في رضا الابوين، وانه حريص جدا على التعبد، ما يبقاش عاده، نريد ان يظل عباده لله تبارك وتعالى. انما الاعمال بالنيات، الحديث المشهور عن ابي حفص امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
والله في القديم نقل الي،
نعم،
نقل الي حال انسان هو غير ملتزم، ولكن في الحقيقة تأثرت بهذا الحال جدا وحاولت أن أسلكه مع والدي. نعم. كانت أمي ماتت رحم الله الاثنين،
الله يرحمه. أخي رب العرش الكريم أن يرحم والدي.
آمين.
يعني شيخنا
الدكتور محمد جميعا ربنا
عبد المقصود، ربنا يرحم والدي أيضا.
آمين.
لقي الله
آمين.
سبحانه وتعالى يبارك في الوالدة.
آمين آمين. نعم. فشقيقي بيقول إن لي واحد صاحبه ده أبوه مات.
نعم.
فصاحبه ده أمه تطلبه في أي وقت يعتذر من أجل أمه، ولا يعتذر لأمه من أجل أي شيء. فحاولت أن أطبق هذا مع والدي رحمة الله عليه، فوجدت أثرا رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه.
يا سلام.
فالمفروض على الإنسان أن يؤدي لوالديه ما يريدان وبالطريقة التي يريدان. يعني ما يقولش طب خلاص أنت ليك إن أنا أعمل لك كذا وخلاص، لا، شوف هو عايزها تؤدى بأي طريقة، ده من البر.
صحيح.
نعم
صحيح. يعني حابب أذكر قصة الحقيقة مع الوالدة، بتقول قد إيه إحنا فعلا مدينين لأبائنا أمهاتنا. كنت أستاذنا في مؤتمر الشباب العربي المسلم في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وبعدين وأنا طالع من الأسانسير وماشي في الطرقة بعد ما خلصت المحاضرة، فكان كله مكت وحتة بلاط قدام المكانة اللي هي فيها بتنزل تلج، أتاري هي عاملة مية في الطريق ومش باين على البلاط يعني الرخام. فأنا اتزحلقت بشكل شديد جدا وقعت ما قدرتش أقوم. ابني محمد كان صغير كده سنه 11 سنة، فأخذ بإيدي وقمت معه ورحت، فجم الدكاترة كشف عليه قالوا أنت عندك يعني انزلاق غضروفي ولازم تنام 3 أيام ما تتحرك وكذا، وخدونا على المستشفى إلى آخره. روحت أول ما وصلت البيت طلبت والدي ووالدتي عشان أسلم عليهم. فوالدتي تقول أنت مالك؟ قلت أنا كويس خالص كلمك وزي الفل. قالت لا قولي مالك. قلت لها انا كويس يا ام. قالت لا انت من 3 ايام وقعت ما قدرتش تقوم الا لما ابنك محمد خد بايدك، قول لي حصل لك ايه. قلت لها لا اله الا الله، ده انا وبيني وبينك مش اقل من 7000 كيلو، والوقت اللي وقعت فيه الوالده احس بوقعتي.
لا انا سيب والدتك بتكشف.
لا 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 انا ست طيبه بس هي مع القران يا استاذنا يعني موصولة بالله سبحانه وتعالى
ربنا يكرمك بيها.
هل أستطيع لو أديت لوالدتي كل ما حياتي كلها هل يمكن الإنسان أن يؤدي حق الوالدة؟
لا إطلاقا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة
نعم
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي مش موجودة. يبقى لن نستطيع أن نوفي حق الوالدين لا سيما الأم. هي الأم فضلت عن الأب بثلاثة أرباع البر. لما هذا لم يأتي اعتباطا حاشا لله شريعة رب العالمين.
صحيح.
زي ما الأهل العلم أن الأم هي التي تحملت الحمل آلام الحمل ثم الوضع ده قريب من الموت.
صحيح.
ثم الرضاع وآلام الرضاع وتستيقظ في كل وقت
يعني كل رحيق المرأة
وشاركة وكلها. الأب في الإيه في الأمر الرابع اللي هو التربية. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين.
أنا أشكر لي.
وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله جاءت بطفل رضيع لها وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني.
السلام.
فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فشوف هي قدمت أمورا. كذلك شارح الأدب المفرد قال إيه من أسباب تقديم الأم على الأب أن معاملة الأم تكون في البيوت بعيدا عن الناس فربما تجرأ عليها الأبناء بخلاف معاملة الأب تكون أمام الناس وربما في هذه الحالة إن تجاوز حدوده مع الأب صار هذا عارا عليه بين الناس.
نعم.
وأمر آخر أن الأم لضعفها قد لا تتحمل سوء المعاملة فتسارع بالدعاء على أولادها. فإن صادف ذلك بابا مفتوحا يا
نعم الضياع.
يبقى ضياع للولد.
خسر الدنيا والآخرة.
فذلك النبي عليه السلام نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على زوجه وهكذا. بينما الأب يخشى ببطشه.
نعم.
فكل دي خلت الشريعة قدمت الأم على الأب وينبغي على الأب أن يدرب أولاده على هذا حتى في أدق الأمور.
نعم.
لا يهمل المسألة دي لأن معنى إهمال هذا الأمر إن هو ممكن ولاده يروحوا في النار والعياذ بالله.
نعم.
الله السلام.
إحنا يعني أمام قصص الحقيقة مضيئة وقصص أخرى مؤلمة في واقعنا. في التعامل مع ملف الـ الآباء والأمهات ومحاسن الشريعة هنا بتأتي انها بتنقذ الانسان من نفسه ومن يعني عقوق يجده في اولاده. وعندما يبر يعني يجد الـ يعني العطاء الرباني والفيض الرباني. يعني لما ننظر الى اب الانبياء سيدنا ابراهيم عليه السلام مع كفر والده هذا الرفق الشديد، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل هذا يواجه
مسك عذاب
من الرحمن،
من الرحمن
ما قالش من الجبار والمتقى
ولا القوي ولا
الرحمن. جميله جدا فعلا.
شوف الرحمن بقى لما يعذب،
نعم،
يا فيومئذ لا يعذب عذابه احد
ولا يثق وثاقه
ولا يثق وثاقه احد.
فالرد الفعل كان قاسي جدا، قال لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. يقوم يظل الانسان
قال سلام عليك
محافظا على قوامه في البر. اذا احنا مش عايزين الابن يجد مسوغا اذا كان الاب فاسدا فاسقا كافرا بعيدا، وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فيظل الانسان بار في الاحوال المتغيرة للاب. الاب كان يعني مؤمنا او يعني،
لكن انا اريد هنا ان اقول يا دكتور صلاح، نعم،
النقطة استاذنا هشام في البر في ابنه اسماعيل عليه السلام، يا ابتي افعل ما تؤمر. يعني شوف هذا البر بالذات من محاسن الشريعة، ان يعجل الانسان فيه في الدنيا كما ان العقوق يعاجل به الانسان في الدنيا من اولاده.
صحيح في مسند احمد عن ابي بكر،
نعم،
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب اجدر ان تعجل اجدر ان تعجل العقوبه لصاحبه في الدنيا من البغي وقطيعه الرحم. ما في لفظ من البغي والعقوق،
نعم،
فالجزاء من جنس العمل في دي بالذات. والانسان بيرى في الدنيا قبل الاخره. وابن الجوزي كتب قصه الناس بيتداولوها على ان هم راوا هذا، لكن هي الحقيقه القصه راها ابن الجوزي ان رجلا صفع والده فقام الناس اليه ليمطروا عليه، فقال لهم شيخ كبير اسكتوا فاني رايت ذلك الوالد يصفع والده في نفس هذا الموضع. فالجزاء من جنس العمل، والانسان بيقدم لنفسه. لكن لو الانسان صار على الطريقه او سار بالسين على الطريقه القويمه في التعامل مع الوالدين، ده من اهم الامور. هو حد يقدر يستغنى عن ربنا؟
ابدا.
الامام البخاري قال باب دعوه من بر والديه.
يا سلام.
واورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين المعروف،
نعم،
خرج ثلاثه نفر يتماشون،
نعم،
فنزل مطر شديد فآوى الثلاثه الى غار، فهوت صخره عظيمه على فوهه الغار فسدته.
نعم.
يعني اللي ماشيين دول دي الحياه.
نعم.
والصخرة العظيمة دي يعني أي مصيبة ممكن تلم بالإنسان وخلاص على شفا الموت، مفيش أي وسيلة. فقال أحدهم يا هؤلاء إنه لا ينجيكم إلا الصدق، فانظروا أعمالا عملتموها خالصة لله عز وجل تسلوه بها أو فتوسلوا بها إليه. واحد منهم ذكر إنه هو راعي وإنه كان أول ما يرجع يحلب وبعدين يقف باللبن يسقي والديه أولا ثم يسقي اهله وابناءه. في يوم ناء به الايه؟ الشجر العشب يعني بعد، فرجع بعد ان نام والداه. يقول فما رجعت حتى امسيت. فلما وجد والديه نائمين
وقف،
قام بالغبوق يكره ان يسقي اولاده قبل والديه ويكره ان يوقظهما. واولاده يتضاغون عند قدميه يعني عمالين.
هنا القضيه يعني الاولاد مش قاعدين يتفرجوا على
لا عمالين منيئين.
الاولاد مش قاعدين عندهم بدل الحاجه 10 يروح ياخد من الثلاجه اللي هو عايزه. لا ده يعني
هو بس اللبن.
يعني هو الاولاد مستنيين يبل رقهم بشويه اللبن دول. وبرضه الاب فعلا لما يبتلى ان اولاده يتضاغون من الجوع بهذا الشكل وهو واقف يستنى، يعني الاب والام نايمين ممكن يديهم شويه يبل رقهم شويه يقول لك اما يصحى الاب والام.
نعم.
انما هذا مستوى المقربين يعني حقيقه، يعني ده مستوى بر المقربين مش بر اصحاب اليمين الحقيقه. يعني كده ده
مستوى. المهم الراجل عمل ايه؟
نعم.
انتظر حتى استيقظ والداه فسقاهما اولا ثم سقى اولاده. شوف بقى الادب مع الله. لم يكن اللهم لم يقل اللهم إني فعلت هذا ابتغاء وجهك، لا، اللهم إن كنت تعلم،
إن كنت
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه.
السلام.
فانزحت الصخرة قدرا ما في المهم التلاتة خربوا في النهاية تماشوا.
نعم. يعني
إذن الوالد مهما كان، بس هنا في نقطة يا دكتور صلاح.
نعم.
أنا ما جا ربي أولادي إن لم أربهم على الشريعة، كيف أطالبهم بعد ذلك بما تطالب به الشريعة؟ يعني قولوا كده، يعني ربنا بيقول كده اللي انت بتعمله معايا ده؟ طب وانت ربيته على شريعة الله عز وجل؟
وقال سيدنا عمر جاءه احد الناس يشكو ولده انه يعقه، فلما جاء بالولد وسأله كيف تعق والده، قال سل هذا يعني ابي ماذا فعل بي، يعني لقد اساء اختيار امي واساء اختيار اسمي، اسم زردان او حاجة من اسم الله، ولم يعلمني القرآن ولم يعلمني حرفة، فاستدار سيدنا عمر على ابيه وضربه على رأسه وقال لقد عققته قبل ان يعقك.
ضيع الولد دنيا واخرة.
صحيح، يعني هذا من الضياع فعلا. واحمد شوقي يقول ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة، وفي قصة احد الامراء كان يجلس يعطي الناس عطايا
رغم ان امه حية اباه حية.
طبعا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة. في قصة احد الامراء كان يجلس يعطي عطايا للناس، فجاء رجل قال اكتبني عندك، قال في من نكتبك؟ قال اكتبوني في القواعد، قال ويحك ان القواعد هن النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، كيف نكتبك بين النساء؟ قال اكتبني في الخوالف، قال ويحك ان النساء هن اللاتي تخلفن عن الجهاد، قال اكتبني في العميان، قال اكتبوه في العميان فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرح الرجل انه سياخذ عطيه انه ضمن العميان، قال واكتب ابني عشان يعني ياخذ زياده شويه. فقال الامير فيما نكتبه؟ قال اكتب ابني في الايتام، قال الامير اكتب ابنه في الايتام فمن كان هذا ابوه فهو يتيم. فاحنا برضو الحقيقه لازم ننظر المساله من الجانبين، الاب فعلا الذي يربي ابنائه على حب الاسلام، على القران، على السنه، على عماره المساجد وليس زيارتها، على الارتباط بالقيم والفضاء الاسلامي، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الأمر يجعل الأولاد يعني فعلا في أرقى صور البر، هو أول من سيجني عندما يطول به يعني العمر وينتظر الثمر من أولاده. يعني هذه المسألة تكون يعني مفرحة جدا للأب أن يجد هذا البر من الأولاد ومن الأحفاد معا. الحقيقة احنا ماشيين يا أستاذنا لما نعرف أن إحدى العواصم العربية من 20 سنة كان مرفوع على مدار العام 9 أواضي، مدينة كبيرة جدا، 9 أواضي فقط للحجر على الأب. الآن في هذه المدينة أكثر من 1000 قضية حجر على الأب عشان ياخذوا الأموال بتاعته ويدعونه في المستشفيات وفي المصحات وفي، وبدأت تنتشر العادة الغربية أن الأب أو الأم لما يكبروا في السن
يروحوا بيت
المصحة، لدرجة ان في امريكا واحدة عملت اعلان انتظرت اولادها يزورها، اولادها في نفس المدينة، حد يزورها، حد يسأل عليها في عيد الام، ما فيش اللي هو عندهم يعني.
انا شفت في قناة اقرأ يا سيدي،
نعم،
كانوا بيجيبوا حلقات من هذا القبيل عن دور رعاية المسنين، اشياء الابن بيتخلص من ابيه او من امه في دار من دور رعاية المسنين،
ولا يذهب حتى لزيارته،
لا يذهب لزيارته. فامرأة الله عز وجل ألا يحوجنا لا إلى ابن ولا إلى أخ ولا إلى أخت ولا إلى أي أحد أبدا.
نعم.
لكن اللي من زرع، ما احنا دي أول حاجة بنتعلمها في المدارس، من زرع حصد، طبعا ده بمشيئة الله.
نعم.
ومن جد وجد، ومن زرع أرزا هيجني قمحا،
مستحيل
هيجني أرزا مرة،
لك لن تجني من الشوك العنب.
صح.
نعم. فهذه المرأة اللي قعدت 5 سنين لحد يسأل عنها في عيد أم ولا في عيد ميلاد ولا في عيدها يعني عيد الكريسماس عيد الاحتفالات السنوية هذه، فماذا فعلت؟ عملت إعلان فاميلي فور رنت، أسرة للإيجار، عايز أي حد يجي كده يتمسح فيه يقول لي أنت ماما، أنت كذا، أنت حبيبتي، أنت نور عينيا،
وتديله.
فواحد عمل شركة فاميلي فور رنت، أسرة للإيجار، اللي ما عندوش حد بيسأل عليه ياخد يجي يتصل علينا ساعة بألف دولار نجيب واحد اي حد يجيب واحد سنه بين الثلاثين لاربعين واحدة بين
عايزين يعملوا فينا كده دلوقتي
وبعدين يقلل بقى والساعة بألف دولار يروح عيل برضه عيلين معهم صغيرين كده يروح يقعدوا معها انت ماما انت كذا انت مش عارف ايه وياخدوا وردة واحدة من الالف دولار دوت ويقعدوا معها عشان خاطر الآن بيجرجرونا الى هذا المستنقع الرديء جدا ان احنا نعمل في ابائنا امهاتنا يقول لك يا اخي اصحله ان يروح يقيم في مستشفى صحية يرعوه صحيا وكذا والام تسوق او الزوجة تسوق للابن ان يفعل هذا يعني بدأت هذه العادة تنتقل الينا شيئا ما
الزوجة تسوق للابن ان يفعل هذا مع للزوج ان يفعل هذا مع امه هي نفسها لما تكبر ولادها يعملوا معاها
طبعا
نفس بس انا استغرب جدا وقفت مع هذا الحديث في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حلفت ام سعد الا تكلم سعدا شوف الاستدلال الخطا قالت له حلفت ام سعد الا تكلم سعدا حتى يكفر بدينه قالت تزعم ان دينك امرك ببر والديك فانا امك وانا امرك ان تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم طب ازاي بقى لو هو لو كفر بالدين ده انت بالطبيب ايه
لا خلاص يعني
لو كفر بالدين زي اللي قاعد يقول في كل حته ان انا شتمته وانا ما شتمتوش يقول لك كان لازم يتحرر ده في الشريعه انت مش عايز الشريعه انت عايز العلمانيه
نعم
حكيني بقى بقانون العلمانيه مش بقانون الشريعه لكن دايما ايه واياكم لهم الحق
ياتوا اليه
مذعنين
نعم
فبرضه بقى اهيب بالاباء ان هم يسعوا في تربية الأولاد على العبودية لله عز وجل مسألة مش ان انا اقعد اضغط في الولد واخده دي النادي واطلعه من النادي على مش عارف فين ويقضي حياته يعني بنمي فيه الشهوات الدنيوية بصورة غريبة جدا واما امور الاخرة فمفيش
نعم الحقيقة احنا سعداء جدا بهذا الحوار الطيب ونعمل فاصل كده ونعود ان شاء الله الى هذه الصورة الحية من بر الوالدين واثرها ونستقبل الاتصالات منكم بإذن الله تبارك وتعالى فنعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى
سنعود بإذن الله
بسم الله الرحمن الرحيم نعود مع شيخنا الحبيب الجليل الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود وحديثنا ممتد عن محاسن الشريعة في بر الوالدين الحقيقة أنا أتمنى فعلا أن احنا نذوق حلاوة بر الوالدين في واحد بيمارس ومرة يمارس هو متضجر ومرة يمارس هو لا حلاوة بر الوالدين عايزين نحسها في قلوبنا وفي عقولنا لأن هذا بيؤثر فعلا في الإيمان ويعني روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سوهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار فلما بر الوالدين بتذوق حلاوة البر سيؤثر في الإيمان والإيمان سيؤثر فورا في يعني هذا المذاق الطيب نسمع هذا الاتصال وبعدين الاخ عماد تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عماد اهلا وسهلا
مرحبا بالدكتور صلاح السائل
اهلا وسهلا اخي الكريم
ومرحبا بصاحب المقام العالي
الله يحفظك في هذا المقام بارك الله فيك
جزاك الله كل خير يا استاذ عماد
ونسالكما الدعاء في هذه الايام الطيبه
بارك الله فيك يا اخ عماد
اخواننا الذين يذبحون من قبل العلويين أو العلويون
العلويين صح
حسبنا الله ونعم الوكيل فأرجو إلقاء الضوء وكيف يكون حالنا أو تعاملنا مع هذه الفاجعة الواجعة والتي هي غطت وطمت على ليبيا واليمن وحسبنا الله ونعم الوكيل أسأل الله في أن يرينا آية في بشار الأذى
جزاك الله كل خير الاعمال حاضر ان شاء الله باذن الله تفضل استاذنا الكريم يعني ماذا ترى في هذه الاحداث الجسيمه التي تحدث في سوريا
والله انا ارى ان هذه فتره المخاض
نعم.
الأمة تهيأ لأحداث هائلة أكبر من هذا بكثير.
نعم.
ولذلك أنا أقول لست قلقا مما يحدث، وإن كنت متألما لكنني لست قلقا مما يحدث في ليبيا،
نعم،
أو في سوريا أو نعم في اليمن. أنا قلق فقط مما يحدث في بلاد الحجاز،
نعم،
في السعودية. أرجو من الله عز وجل أن يحل الأمن والأمان والاستقرار على هذه البلاد. لكن أنا أشعر أن المنطقة بتهيأ لأحداث جسيمة، لسيما وأن أحداث آخر الزمان ستنطلق من هذه المنطقة،
الشام،
من الشام،
نعم،
من الشام،
نعم.
فلكن
حقيقة إحنا يعني برضو من باب الإحساس العميق، يعني المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وميد على من عداهم.
أنا أقول الألم، نعم، لكن أنا أظن أن النتيجة إن شاء الله محسومة. لكن بالنسبة للألم طبعا إحنا بنألم جدا لما يحدث من مذابح هناك. بشار الأسد ده رجل لا قلب له، لا هو على علي عبد الله صالح ولا المجرم بتاع ليبيا،
نعم،
القذافي،
نعم،
واحد بيستأجر مرتزقة،
نعم،
لضرب شعبه،
نعم،
بالأسلحة المحرمة دوليا وبالقنابل والصواريخ والطائرات. لا ده شيء غريب.
نعم، يعني الحقيقة فعلا احنا عندنا أسى شديد جدا، لكن مع هذا الأسى عندنا أمل، وبنقول لإخواننا في سوريا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقول لكل مسلم على وجه الأرض أسألكم بالله أن تدعوا بالليل والنهار على بشار الأسد وعلى القذافي وعلى على عبد الله صالح أن ينتقم الله منهم شر انتقام،
آمين،
وأن ينقذ الحرائر في سوريا، وأن ينقذ آمين إخواننا وأخواتنا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا،
آمين،
من هذا الظلم وهذا البطش الشديد،
آمين.
ونحن ندعو أيضا إلى هذه الوقفات أمام السفارة السورية في كل مكان، وأن يعني يطرد السفير السوري طالما ما يزال يعني يتبع هذا النظام الذي يقهر شعبه بهذه الطريقة التي تصل إلى أن يعبد بشار الأسد من دون الله ويسجد الناس له في صور موجودة رأيناها، يؤمر الناس أمرا أن يسجدوا على صورة بشار الأسد على غير القبلة، يؤمرون
على الأسد وأعوانه،
وأن يقول الله يعني بشار هو ربي، لا إله إلا بشار. فيعني أن يصل الأمر إلى هذا الكفر. وأنا الحقيقة لما سمعت هذا الله يأبى إلا أن يكون الله الواحد الأحد وهو القاهر فوق عباده، هذه نهايتهم. معنا اتصال من أخي محمد من الجزائر، يعني أسفين جدا نحن أخرناك من أجل إخواننا في سوريا. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، أهلا بك أستاذ محمد.
حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم.
أهلا بكم أخي الحبيب.
أسأل الله أن يحفظ شيخنا شيخ محمد عبد المقصود، بارك الله.
الله إليك وطمان لي ولك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن الختام إن شاء الله، نحن نحبه في الله.
حبك الله حتى أن في ربنا بارك فيك.
أنا عندي فقط سؤال الشيخ محمد حفظه الله، هو كيف نعرف علامة القبول للعمل الصالح؟ ما هي علامة قبول؟
طيب السؤال واضح على كل حال.
تفضل أستاذنا الكريم.
والله العلماء تكلموا عن علامات لقبول الحج والصيام، لكن في الحقيقة أنا لا أشغل نفسي بهذه العلامات. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم
والذين
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، مع ما روى أحمد الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله، فقال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إساءة وأمنة. يعني المؤمن بيحاول يحسن أعماله قدر ما يستطيع، ومع ذلك هو مشفق من ألا يقبل الله عز وجل أعماله. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو من هو كان يقول أن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يتلو قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومع ذلك توسلان إلى الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وهيب بن الورد كان إذا قرأ هذه الآية يبكي، ويقول خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ان يقبل منه.
فما شأننا؟
انا لما وقفت عند هذه العبارة لوهيب بن الورد رحمه الله قلت صحيح ده سيدنا ابراهيم عليه السلام مر بابتلاءات
30 ابتلاء كما قال ابن عباس شديد
جدا. في النهاية وهو يرفع القواعد ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم نسأل الله عز وجل. لكن على كل حال من علامات القبول في رمضان مثلا ان يخرج الانسان وهو يشعر بانه مقبل على الاخره زاهد في الدنيا. مش معنى الزهد في الدنيا الاهمال لا، الا تكون الدنيا
اكبر
في قلبك ولكن في يدك، او كما قال شيخ الاسلام ودي من احسن العبارات ان تكون الدنيا بالنسبه اليك كالخلاء تحتاج اليه وليس في قلبك. محدش بيفكر في دوره الماء ابدا الا لما يتزنق.
طيب الاخ محمد من السعوديه معنا، اهلا بك اخ محمد.
مساكم الله بالخير.
الله
يا اخي الكريم انا ابغى بس اشكرك شكر انه حقيقه يعني انا سمعت تاويلك لسوره الكهف اجمل تاويل سمعته حقيقه.
بارك الله فيك يا اخي الكريم.
نعم. الشيء الثاني ابغى اتبلغ علماء ومشايخ السعوديه قل لهم يا اخي الكريم الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يحدث في ارضه وفي ملكه. قل له حكامكم يهود، آل سعود يهود يا مسلمين، اتقوا الله في انفسكم انتم تعلمون. قل لهم على المهدي اللي ذكر الرسول يخرج عليكم في اخر الزمان. قل لهم الجهاد فرض، اصبح فرض قبل التوحيد وقبل اي شيء الان على الاحداث اللي تحدث.
لا شيء يسبق التوحيد يا اخي محمد ابدا. كيف يعني وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هو بيقول ايه
يعني احنا يعني نعتذر عن هذه اللغه حقيقه. نحن ننصح ونقول يجب أن يكون هناك إصلاح على مستوى النخبة الحاكمة في السعودية وفي كل بلد عربي وإسلامي، كما يجب أن يكون هناك أيضا إصلاح في عموم هذه الأمة. لكن لا يمكن أن يكون الجهاد فرضا قبل العقيدة على الإطلاق.
لا ولا بر والدين حتى ولا
أي شيء ولا أي شيء.
قال ثم أي قال بر والدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يعني فيأتي بعد بر الوالدين.
نعم
ده الجهاد اللي هو على الكفاية يعني.
نعم وهناك الـ يعني الرواية اللي في كتاب يعني الـ 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 الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة في صحيح البخاري في أول حديث لما سئل سلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي قال بر الولدين، قيل ثم أي قال جهاد في سبيل الله. يعني لا يمكن أن يسبق شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها أختنا الكريمة عفوا.
ألو
الأخت إيمان من الجيزة تفضلي. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أهلا وسهلا أختنا الكريمة.
لو سمحت أنا كنت بس عايزة أسأل في حاجة في بر الوالدين.
تفضلي.
أنا دلوقتي أنا متزوجة وليا 3 أطفال وأنا كنت من النوع اللي يعني بروح لوالدتي على طول ودايما وكده وأي حاجة بتطلبها مني بعملها لها.
نعم.
أنا ليا 3 إخوات بنات. نعم. وليا ولدين برضو.
طيب عجلي بس عشان الوقت الله يرضى عليك عجلي.
حاضر. طيب انا دلوقتي
اذكري المواضيع التي لها علاقه بالموضوع.
طيب نعم. انا جوزي دلوقتي رافض ان انا ازور والدتي.
نعم.
فده حاجه مضايقاني جدا. هو بيقول لي ان انت لما بتروحي عندها دي بتجيب لنا مشاكل وان بيحصل مشاكل بيني وبينه بسبب زيارتي لوالدتي.
نعم.
فانا دلوقتي شايفه ان احنا في رمضان وفي شهر كريم زي ده، فانا نفسيا تعبانه. انا بصلي وبتجه لربنا وكل حاجه بس نفسيتي تعبانه. مش عارفه اعمل ايه. هل ارضي جوزي ولا اروح لوالدتي من وراه ولا اعمل ايه؟
استاذنا الكريم ان شاء الله يجيبك عن هذا السؤال. تفضل استاذنا الحبيب.
اقول لك وبالله التوفيق الرجل راعي وهو مسؤول. الرجل راعي في اهله هو مسؤول عن رعيته. ومعنى انه مسؤول عن الرعيه انه ينبغي ان يراعي مصالح رعيته الدنيويه والاخرويه. فليس له ان يمنعك من زياره امك، اللهم الا ان كانت امك توقع بينك وبين زوجك، والله لا يحب الفساد، يبقى لزوجك في هذه الحالة أن يمنعك. أما إن لم يكن الأمر كذلك فينبغي ويجب على زوجك أن يسمح لك بزيارة أمك. فإن منعك من هذا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. إن استطعت على كل حال أن تذهبي من ورائه لئلا يؤثر هذا على العلاقة الزوجية فافعلي. وأرجو منه أن يسمع هذا الأمر. يعني ليس للزوج أن يأمر امرأته بقطع والديها أو بقطع أرحامها، لكن في حدود لكن المعقول انت عندك اولاد
دايما تذكر يا استاذنا روايه يعني وانا يعني لا
هذا الحديث موضوع حديث الحاكم
الكلام
الرجل الذي سافر وبعدين
لا ما تروحش الوالد مرض ومرض ويعني
ومات
وقال ان الله قد غفر له بطاعتك لزوجك هذا الكلام
هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني لا يمكن ابدا ان يتوافق مع القران الكريم القطعي الثبوت وآيات يعني قطعية الدلالة أيضا والحديث الصحيحة الصريحة تماما
صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة إنما دي أداة حصر
في المعروف
إنما الطاعة في المعروف
نعم
إنما الطاعة في
هي أمة الله قبل أن تكون زوجة هذا العبد لله عز وجل وبالتالي لا بد لهما معا أن ينزل على حكم الله تبارك وتعالى
صحيح
وتبدأ الأخت باسترضاء زوجها قدر وسعها فإذا لم يعني يرضى تذهب من ورائه ولا تخبره فإن علم تقول له هذا شرع الله تبارك وتعالى وأنا نازلت على حكم الله خوفا من الله عز وجل وتبر والدتها وتزورها ولا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأخ محمد من السعودية
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة وبركاته
والله إني أحبكم في الله
أحبك الله الذي أحسن فيه
والدكتور محمد والله يا دكتور محمد أنت لك عندنا معزة خاصة الله يطول عمرك
أحسن الله إليك بارك الله فيك
وأنا عندي استفسار بسيط الله يحفظك
تفضل
أنا كنت مرتبط قبل فصارت مشاكل بيني وبين زوجتي فأني يعني مطقت عند الشيخ قلت أنت من اليوم حرمة أمي وأختي فالشيخ قال لي حاول إن هذه باينت منها بينونة صغرى فحاولت الآن ترجع فأنا في اعتقادي إن هي صارت حرمة أمي وأختي يعني أنا لحد الآن لما حاولت تتكلم مع أهلي وتقول لهم أنا أبغى أرجع قلت لهم هذه حرمة أمي وأختي فالحالة لو رجعتها
نعم
يعني أنت حضرتك قلت لزوجتك أنت محرمة عليا كحرمة أمي وأختي
نعم أنا قلت لها عند الشيخ طبعا أثناء الطلاق قالت الشيخ تلفظ فقلت لها انا لم اتلفظ قبل قالت تلفظ الحين باللفظ قلت لها انت محرم علي حرمه امي واختي فيعني ما قلت طالق اولى ولا ثاني ولا ثالثه فالشيخ قال هذه بينونه قلت لها خلاص قال هذه ما ترد لك مره ثانيه الا بعقد جديد مستوفي الاحكام والشروط
لا يا فندم ده من ظهار ليس طلاقا
ابدا
هذا من ظهار عليك ان تصوم شهرين متتابعين قبل ان تمس زوجتك إن كنت عاجزا عن الصيام إما لضعف في بنيتك جسمك ضعيف أو لمشقة في عملك
اللي بيقدر يصوم رمضان يبقى يقدر يصوم
أو لفرط شهواتك
نعم
هذه هي الحالات التي يرخص فيها أن تنتقل من الصيام إلى الكفارة وهي أن تطعم 60 مسكينا تعطي كل مسكين مدة من الطعام المدة يعني حوالي قد إيه كيلو تقريبا أو كيلو ونص رز
نعم
لكن هذا لا يعد من الطلاق الظهار ليس طلاقا
نعم معنا الاخ محمد من اسكندريه تفضل اخي محمد
السلام عليكم وحيا حضرتك
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
وحيا شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود
حياك الله ربنا يحفظك
خيرا ان شاء الله خيرا باذن الله تبارك وتعالى انقطع الاتصال مع الاخ محمد من اسكندريه فان شاء الله تتواصل معنا غدا باذن الله تبارك وتعالى في الحقيقه انا بتمنى ان احنا هذه الكلمات كما قال العلماء العلم يهتف بالعمل والا ارتحل احنا ما حابين نجلس نسمع وبعدين كل واحد يرجع الى عوائده احنا نريد ان يعلو الشرع على الطبع وان نتغير بالفعل هل يمكن بعد هذا الذي سمعناه تعبدا لله تبارك وتعالى ان ننقل ما نقدمه للابوين من العادة الى العبادة رقم واحد رقم اثنين من الممارسة إلى التذوق وإلى حب بر الوالدين في الأحوال العادية والأحوال المتغيرة كان مؤمنا ثم فسق عن أمر ربه وصاحبهما في الدنيا معروف كان يعمل ثم صار على المعاش وصار موجودا في البيت ويراقب كل شيء وعلق على كل شيء نتحمل لأنه تعب من أجلنا كثيرا جدا كان غنيا فافتقر كان صحيحا فمرض لا نسأم ولا تقل لهما أف العلماء يقولون حتى التضجر مش كلمة أف التضجر لا يجوز مع الأب والأم بل أن يبسط الإنسان الوجه وأن يبسط اليد بالعطاء وأن يقدم أقصى ما يستطيعه لو نصيحة يا أستاذنا يعني في دقيقة لأن البرنامج يعني
النصيحة مركبة من نقطتين النقطة الأولى أنا أذكر بقول الله عز وجل
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يبقى الإنسان يحذر. النقطة الثانية أن بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد مماتهما، وهذا إن شاء الله نذكره في الحلقة في الغد إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
إن أحيانا الله عز وجل.
بإذن الله عز وجل. الحقيقة يعني فعلا تمر الأوقات سريعة إذا كانت خالصة لله تعالى، ونسأل الله ذلك.
آمين.
ثم إذا كانت بين يدي شيخ جليل شيخنا الحبيب.
لا والله والله تقلي عنها
الكريم.
والله تقلي عنها.
ما نقول إلا ما نعتقده صدقا.
لكن أنا استحلفك بالله أقلي عنها.
رضي الله عنك.
وخلاص وعنك وعن سائر المستمعين وسائر المسلمين.
الله أمين.
الله يرضى عنكم جميعا.
جزاك الله خير.
تقبلنا إياكم.
شكر الله لكم ونشكركم جميعا إخواني وأخواتي. وإن شاء الله نلتقي بكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالناس ضمأ للهدى ولزمزم قومي لهذا الكون.